الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله، نستفتح المجلس 45 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذه المجالس على خير، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلها ذخرا لنا عنده، وأن يجعلها من العلم النافع القائد إلى العمل الصالح. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيربريو حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحو. الكلام على الباب والحديث من وجوه: الوجه الأول في بيان الصنعة الحديثية والإسنادية وتصرف الإمام البخاري. الحديث من طريق من مدار الحديث؟ مدار الحديث من؟ مالك. من يتفق مع عبد الله على أن مدار الحديث مالك؟ مدار الحديث هشام بن عروة، لأنه إيش الإسناد الثاني الأخير؟ من الذي رواه عن هشام؟ جرير. إذن الحديث مداره على هشام، ورواه عن هشام من ومن؟ مالك وجرير. مالك وجرير، جيد. إذن الإسناد أو الحديث يلتقي عند هشام بن عروة، وقد أخذنا سابقا أن هشام بن عروة من الرواة المكثرين، وأن أثبت الناس في الرواية عنه من؟
مالك.
وقلنا رواية المدنيين عنه أصح من رواية الكوفيين، وإن كانت رواية الكوفيين ليست ضعيفة مطلقا. الوجه الثاني من الكلام على الحديث الكلام على بيان المعنى، وربما عبارة عمر بن عبد العزيز تحتاج إلى شيء من التوضيح، لأنه قال: فإني خفت دروس العلم. دروس العلم ما معنى؟
اندثار
العلم. ولتفشوا العلم ولتجلسوا، هذا واضح. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أيضا واضح معنى. يعني هذا مقابل لقوله أفشوا العلم. فإن العلم متى ينتهي، متى ينزع، متى يهلك، متى يتغير، متى يتكدر؟ حين تتغير حاله من حالة الفشو ومن حالة الانتشار ومن حالة الظهور إلى حالة السرية. واضح. الوجه الثالث من كلام عن الحديث والباب في بيان الفوائد المنهجية والتربوية وما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى في مسألة كتابة الحديث النبوي، وذلك أن العلماء عادة في تاريخ التدوين، إذا تكلموا عن تاريخ التدوين، يتحدثون عن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من أول أو كان أول من أمر بتدوين السنة النبوية، وذلك بهذا الأثر، بهذا الحديث. قال: إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فقال ماذا؟ فاكتبه، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. فإذا تكلم العلماء يا حسن عن تدوين السنة النبوية يتكلمون عن كتابة عمر بن عبد العزيز. حسنا، قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، ماذا كان شأن السنة من حيث الكتابة؟ من حيث الكتابة تحديدا.
الموطأ.
لا، الموطأ بعدين. الجواب هو أنه كانت هناك كتابة للسنة النبوية ولكنها كتابات متفرقة، كتابات متفرقة وليست كتابات شمولية، وليست كتابات منظمة، وإنما كتابات متفرقة. وهذه الكتابات المتفرقة كانت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وأبو هريرة نفسه قال في صحيح البخاري، قال ما كان أحد أكثر حديثا، أو في مسلم، ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهناك رواية أخرى مشهورة في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين نهاه بعض قريش عن أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالله ما خرج أو ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الحديث المشهور اكتبوا لأبي شاه. ثم كان بعض التابعين من الأئمة يتبنى قضية عدم الكتابة، يتبنى عدم الكتابة، وذلك باعتبارات متعددة، من جملتها اعتبار المحافظة على قضية الحفظ وملكته، وعدم تحويل المحور والمركز من الحفظ إلى الكتابة. ومن الاعتبارات أيضا خشية الانشغال عن القرآن الكريم بغيره، من جهة ماذا؟ وهذه مسألة ضيقة تحتاج إلى فهم. من جهة أن القرآن الكريم كان أصلا لم يجمع الجمع اللي هو التدوين الشامل اللي هو كتابة المصاحف، وذلك أنا أتكلم الآن عن وقت التابعين، أتكلم عن ما ورد عن بعض الصحابة في قضية خشية الانشغال عن القرآن الكريم، مثل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو السبب الذي رآه كثير من العلماء في بيان معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن، ليس هو عدم الانشغال، وإنما خشية أن يختلط القرآن بغيره، فأن يكون القرآن غضا طريا لا يزال، ولم يعني يخشى فيه، لم يأتي، ما سبب جمع القرآن أصلا؟ لما استحر القتل في القراء، لما استحر القتل في القراء، إذن كانت الخشية على القرآن واردة، يعني كانت هناك مرحلة مبكرة من مراحل الإسلام كان يخشى فيها على ضياع القرآن الكريم. فإن قيل قد قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف يخشون ضياع القرآن وقد تكفل الله بحفظه؟ فالجواب هو أن هذا هو الفقه الحقيقي، أن يكون هناك وعد إلهي بحفظ شيء ما أو بتحقيق نصر ما أو أيا كان، فلا يزيد هذا أهل الإيمان إلا عملا وإلا أخذ من الأسباب. هذا الفقه، ليس كذلك؟ فقه كبير، بخلاف يعني تخيلوا لو كان بعض الناس الموجودين الآن لو كانوا في وقت الصحابة، وقت ما استحر القتل بالقراء، فقال قائل لنجمع القرآن خشية أن يضيع، فتجد أناس من الذين يفكرون اليوم يقول لك لماذا تجمع القرآن؟ ألم يقل الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ يعني الله ما راح يحفظ القرآن؟ يعني هذا الفقه الحقيقي، أن تقول نعم الله تكفل بحفظه، ولكنه لم يتكفل بحفظه بطريقة منفصلة عن البشر، وإنما يسخر من عباده من يقوم بأشياء تكون سببا في حفظ كتابه. واضح الفكرة؟ وهذا أيضا فيه رد على بعض الإشكالات المثارة حول السنة النبوية، لما يقول لك أن الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة، ويظنون أن تكفل الله بحفظ الكتاب هو تكفل بحفظه وكأنه بطريقة إعجازية مستقلة منفصلة، وإنما هي بطريقة أن يسخر الله له من يحفظه، ولكن لم يكل الله الناس إلى قدراته إلى قراراتهم الشخصية في هذا. يعني سيسخر الله عز وجل. فإن أبى قوم سيستبدلهم الله بغيره. وهذه منهجية مهمة في فهم السنن الإلهية. على أي حال استحر القتل بالقراء فانتدب الصحابة لجمع المصحف. هنا الصورة مشابهة وهي أن العلماء بدأوا يفقدون، وخشي عمر بن عبد العزيز كما خشي عمر بن الخطاب كما خشي من ذهاب القرآن، فخشي عمر بن عبد العزيز من ذهاب السنة النبوية، ولذلك أمر بجمع السنة النبوية من جهة الكتابة والتدوين، كما جمع ذلك على وقت أولا على وقت أبي بكر الصديق، ثم على وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. جيد. وكما قيل في وقت الصديق، هو من الذي جاء أبي بكر الصديق فقال خشية القتل؟ عمر كان؟ عمر ولا حذيفة كان؟
حذيفة جاء
عمر. حذيفة أظن.
ما زال في عمر حتى
أقنعه. إيه. حذيفة أظن هو اللي جاء لعمر. نفس القضية اللي هي كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان يقول لحذيفة كيف تفعل شيئا أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعل ذلك من باب إيش؟ المصالح المرسلة، من باب المصالح، المصلحة العامة. هنا نفس الشيء. فإن قال قائل كيف تفعلون شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، فهو نفس الباب الذي أجاب به الصحابة في المرحلة الأولى، والجواب عن هذا هو عين الجواب عن ذاك. واضح؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن اليوم هناك إشكال كبير يثار حول قضية كتابة السنة النبوية وتدوينها، وأنه من الإشكالات في عدم الوثوق بالسنة أنها لم تدون في مرحلة مبكرة، وأنه أول كتاب كان أول كتاب جمع الصحيح صحيح البخاري، وإن كان قبله كتب. وعموما هناك جهل كبير أصلا بمقدار الكتب التي كتبت قبل البخاري وحتى قبل مالك وحتى قبل عمر بن عبد العزيز. أفضل كتاب رأيته في تتبع الصحف الحديثية التي جمعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم في وقت التابعين والصحابة والتابعين، كتاب للأعظمي اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، كتاب جليل صراحة، جميل، من مجلدين، وهو أصلا مقدم في جامعة كامبريدج أصلا، أظنه قدم بالإنجليزية وترجم. في جهد بحثي كبير جدا من ناحية تتبع المرويات التاريخية التي فيها إثبات لصحف حديثية كتبت في تلك المرحلة. عموما دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظم. دراسات في المهم اللي قلته قبل شيء. طيب هذه الفائدة الأولى في قضية الكتابة. فإن قال قائل، أنا بس مشكلة خاف متوسع نخلي الدرس في كتابة الحديث. طيب فإن قال قائل ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كتابة الحديث، وذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. جيد. فكيف يأمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث النبوي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكتب شيء عنه غير القرآن؟ وهذا الإشكال مطروح اليوم بشكل كبير، وكثير من يطرحه يقع في تناقض منهجي، فهو لا يرى أن السنة حجة لأن السنة ورد فيها النهي عن الكتاب. واضح الفكرة؟ فأنت تقول له أنت تحتج بالسنة ولا، يقول لك لا السنة ليست حجة. إيش دليلك على أنها ليست حجة؟ تقول لي أنه السنة فيها نهي عن كتابة السنة. تمام؟ طب السنة حجة ولا مو حجة؟ لازم نفهم. إذا كانت حجة ماشي، إذا ما اخترفنا، إذا كانت غير حجة فكيف تحتج بما ترى أنت أنه ليس بحجة؟ طبعا أنت يقول لكن أنا أحتج به عليك، وأجبت عن هذا الإشكال في أكثر من موطن، وآخر شيء أجبنا عنه فين؟ في أي؟ البخاري؟ لا في الرسالة الشافعي صح؟ في الرسالة الشافعي ولا في مقدمة من الصلاح؟ المهم أنه قبل يومين وثلاثة أجبت عنه، وأيضا أجبت عنه سابقا في كتاب تثبيت حجية السنة أظن أو غيره من الكتب، فما في وقت للرجوع مرة ثانية لتفصيل هذا. طيب، إن قال قائل أنه ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حجية السنة فكيف نقول له؟ أول شيء عشان ما نضحك على بعض، خلينا متفقين على أنه أنت جالس تمارس انتقاءً غير موضوعي، فأنت تحتج بما ليس حجة عندك، هذا أول شيء. طيب، لكن ماشي، سنرد على هذا الإشكال. أولا، هناك من المحدثين الكبار من لا يرى أن هذا الحديث صحيح أصلا وإن كان في صحيح مسلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث يرى أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر هذا ابن حجر في الفتح، وكذلك أظن ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. فمن يتبنى هذا الرأي، وهو رأي قال به إمام من أئمة الحديث الكبار البخاري، يسقط عنده الإشكال، ليس كذلك؟ يسقط عنده الإشكال، إنه لا يبقى الإشكال إلا من جهة السؤال، سؤال عمر اللي هو كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الإشكال، وجوابه سهل من جهة قضية المصالح وما إلى ذلك. هذا الآن الوجه الأول من وجوه أو من مسالك، المسلك الأول من مسالك التعامل مع هذا الحديث. المسلك الثاني هو القول بأن هذا الحديث منسوخ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، كما أن كلام الله ينسخ بعضه بعضا، ومر معنا في الرسالة الشافعي شيء مما يتعلق بهذا. ووجه النسخ أو دليل النسخ أو ما يثبت النسخ، أولا هو وجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الكتابة، من جملتها ما ذكرته قبل قليل، سواء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو من حديث أبي شاه، اكتبوا لي أبي شاه. فإن قيل ما الذي يثبت أن أحاديث الرخصة متأخرة عن أحاديث النهي؟ لأن الناسخ يجب أن يكون ماذا؟ متأخرا. فالجواب هو أن حديث أبي شاه كان في فتح مكة، فتح مكة كان متأخرا، بالإضافة إلى أن تعدد الـ يعني أنه ورد من أحاديث من طرق متعد أو من مواقف من الصحابة متعددة. ابن القيم رحمه الله يستدل بكونه في فتح مكة على أنه متأخر على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، لا أدري إذا كان ذكر مثبتات أخرى في هذا. مما يؤيد معنى النسخ، أو لأقول إنه مسلك ثالث وإن كان مرتبطا بقضية النسخ، وهو ترجيح أحاديث الكتابة على عدم الكتابة، قضية النظر في العلة والحكمة التي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث لو ثبت ذلك. فقال العلماء أن الحكمة في ذلك أن هذا مرتبط بالخشية على أن يختلط الحديث بالقرآن. فإن قيل أليس تمييز القرآن الحديث أمرا سهلا، يمكن أن يميز بغير، يعني هل الكتابة وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى الاختلاط، اختلاط القرآن بالحديث؟ وهذا إشكال طرحه وأجاب عنه الإمام المعلمي في كتاب الأنوار الكاشف، طرح هذا الإشكال وأجاب عنه، وهو طرح ذكي، وممكن يراجع الكتاب للتفصيل فيه. لكن باختصار شديد يعني أنه الأحاديث قد يكون فيها شيء من الأدعية والأذكار التي تشتبه به شيء من أدعية وأذكار القرآن، على الأقل على بعض الناس، فمنع لباب الاشتباه ينهى عن الكتابة. هذه بعض المسالك، وهناك مسالك أخرى، إلا أن المسلك الأشهر عند العلماء هو المسلك الثاني، وهو أن حديث النهي منسوخ بأحاديث الرخصة بالكتابة، والمعطى موجود إن هناك أحاديث تدل على الكتابة، فأنت تحتاج إلى أن تجمع بين هذه الأحاديث. أما اعتبارك حديث النهي وإلغاؤك الأحاديث الأخرى فمعناه معناه أنه تحكم غير مستند إلى 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 معنى قوي. هذا الآن النقطة، نحن في النقطة الأولى صح؟ صح؟ طيب احنا في الفائدة الأولى في قضية الكتابة من جهة مراحل التدوين وما إلى ذلك. طبعا الكلام مختصر وليس وافيا لكنه إشارة سريعة. هناك مراجع كثيرة في الباب ممكن الإنسان يراجعها، من جملتها طبعا من الكتب القديمة ايش اسمه كتاب، اظنه كتاب كتاب تقييد العلم لمين الخطابي، اظن الخطابي او الخطيب البغدادي تقييد العلم. وكذلك في كتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر تكلم عن عن كتابة العلم. وهناك كتب معاصرة مثلا كتاب التدوين، تدوين الحديث قبل تدوين الحديث، في كتاب تدوين الحديث في العهد النبوي، وفي السنة قبل التدوين، وفي دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. بالإضافة إلى أنه إشكالية الحديث النهي عن الكتابة موجود في أكثر كتب حجية السنة، أكثر كتب تناقش هذه المسألة وتذكر فيها التفاصيل. طيب هذا كما قلت إشارة سريعة فقط. الفائدة الثانية هي في أهمية الاجتهاد، أهمية الاجتهاد عند النوازل. والاجتهاد الاجتهاد يحل كثيرا من الإشكالات التي قد تنزل بالأمة الإسلامية، وأحيانا يكون اجتهاد يوفق مجتهد إلى اجتهاد ما يبقى أثر هذا الاجتهاد الإيجابي إلى قيام الساعة. فهنا عمر بن عبد العزيز وهو أحد مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحد المجددين، عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان اجتهاده هنا في كتابة الحديث النبوي اجتهادا عظيما مسددا موفقا، وبقي وامتد أثره إلى أمد بعيد. فهنا نفهم مركزية الاجتهاد وتأثيرها على الأحداث العلمية والفكرية، وطبعا هذا له صور كثيرة وأحداث أو شواهد كثيرة في التاريخ. الفائدة الثالثة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل غيره منزلته ولا يلحق غيره به أو لا ينبغي أن يلحق غيره به في المنزلة، من جهة سواء كان المتحدث صحابيا، سواء كان من كبار الصحابة أو من صغارهم أو غير ذلك. وذلك أن عمر بن عبد العزيز قال ولا تكتب ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم وتعلم القيمة المركزية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. ولذلك حتى في الأصول إذا قال قائل هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة، يجب أن يقيد هذا تقييدا يجعله مفارقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو رجح بعض الأصوليين أن كلام الصحابة حجة، حتى لو رجحوا فيجب أن يقيدوا ذلك بمقيدات تظهر الفرق الواضح بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لهم عصمة، ليس لهم عصمة. فينبغي أن يفهم هذا في على وجهه وعلى سياقه، هذا على تقدير القول أصلا بحجية قول الصحابي عند من رجحه من الأصوليين. الفائدة الرابعة في أهمية مقاومة الجهل والفساد العلمي عن طريق المكاثرة، عن طريق المكاثرة. إيش المكاثرة؟ هنا المكاثرة اللي هي إفشاء العلم. طيب هو الخشية من ماذا؟ من اندثاره المؤدي إلى وجود البديل السيء، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ قد يقول قائل إن والله بما أن هناك رؤوس جهال إذن الحل هو أنك أنت تقارع هؤلاء الرؤوس الجهال، بينما الحل الأفضل والأكمل هو أن تكاثر الفساد بالصلاح بحيث أن أنه يطغى عليه فيذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنه قال أفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. واضح؟ ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لقضية نشر العلم وإفشاء العلم، وأن إفشاء العلم ليس شأنه وثمرته في مجرد اكتساب معلومات جديدة أو حتى في زيادة بعض التعبدات، وإنما شأنه الأعظم هو في بقاء الحق، في بقاء الحق. لأن الإسلام علم، الإسلام دين، والقرآن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو العلم أو أنه مليء بالعلم. فما يستفاد من العلم القرآني يغطى به على الفساد الآخر المتوقع. إذن من أهم صور مقاومة الفساد، مقاومة الضلالة، مقاومة الرؤوس الجهال، ليس فقط المقارعة، فالمقارعة هي واحدة من الأدوات، وإنما الأهم من ذلك المكاثرة، المكاثرة بتنمية العلم الصالح ومزاحمة الباطل بالحق. وهذا اليوم ومن أهم الوسائل، خاصة أنه نحن في زمن اليوم الفساد فيه أكثر من الصلاح، والرؤوس الضالة فيه أكثر من الرؤوس المصلحة فيه. وبالتالي أن تستنزف الجهود في إبطال أقوال المخالفين ومقارعتهم، فهذا معناه أن الطاقات ستبدد في هذا المجال، ولن تبقى طاقة كافية لنشر العلم الصحيح والبناء في الأجيال وفي الناس الموجودين الآن. ولذلك يجب أن يكون هناك توازن، بأن تكون الكفة الأعلى والجهد الأكبر والطاقة الأعظم موجهة إلى البناء الصحيح. فإذا استقام البناء الصحيح كاثر ذلك الفساد وكاثر ذلك إشكالات الباطل، فأدى إلى ضمورها مباشرة. ومع ذلك نحتاج إلى المقارعة، بأن يكون هناك توازن بين الأمرين. لذلك لا تعتبر علمك البنائي أنه علم بنائي منفصل عن هدم الباطل. مجرد وجود العلم الحق وإفشائه ونشره وإظهاره وعلوه، هذا يقتضي بالضرورة أن ما يناقضه سيكون متصاغرا، لأن النقيضين لا يجتمعان. كم هذه فائدة؟ أربعة في كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وأنت تلمس في هذا الكلام قدرا من الأنوار، الأنوار كأنها مستقاة من أنوار النبوة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، يعني يكفيك من بركته أنه كل خلافته كانت سنتين وشيء، كل ما تسمع عن عمر بن عبد العزيز كانت في السنتين، فلكنها البركة. الفائدة الخامسة وهي متعلقة بالحديث، هي في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وبيان مواطن الإشكال التي يمكن أن تتعرض له. وهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي طائفة كبيرة من أحاديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يبعث نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمهم ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنقضي، ثم تجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه أو صفقة يده وثمرة فؤاده فجاء آخر ينازعه فضرب عنق الآخر. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ما سيأتي من الإشكال هذا نأخذ منه فائدتين، نأخذ منه فائدتين منهجيتين. أو الفائدة الأولى متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الأخرى متعلقة بمنهجية الاتباع. الفائدة الأولى هي في حرص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ذكرتها. الفائدة الثانية في وهي الفائدة المنهجية هي في ضرورة أن يكون هناك تهيئة للمستقبل من جهة بيان ما يمكن أن يتعرض له الإنسان أو الجيل من أخطار، من تحديات، من إشكالات، تذكر له الحلول قبل وقوع المشكلة. جيد؟ فهذه فائدة منهجية تؤخذ من إيش؟ من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما سيأتي في المستقبل. هنا حذرهم، قال وضح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ومن الواضح تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مرحلته ولا مرحلة ما بعده، ما بعده، لأن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاج. جيد، إذن هذا تحذير للإشكال. طيب، النواس بن سمعان في صحيح مسلم ما يقول تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوما معنا عن الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل من شدة ما حذرهم من الدجال. لما تجد كم الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، كما في البخاري، استيقظ فزعا فقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. ولما في حديث أسامة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري أيضا، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة للحصون القديمة هذه، فقال إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، وإلى آخره من الأشياء الكثيرة التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وبين وإلى آخره. تمام، هذا نستفيد منه الهدي النبوي أو الحرص النبوي ونستفيد منه فائدة منهجية أخرى وهي ضرورة الحساب للمستقبل وتوقع الإشكالات، توقع التحديات ووضع الحلول وتقديم الإجابات عن الأسئلة التي يمكن أن تأتي من جهة الإشكال. واضح؟ طيب، هذه الفائدة خامسة. الفائدة السادسة هي في أهمية وجود العلماء، أهمية وجود العلماء. والمقصود بوجود العلماء أو بالعلماء الذين يضر إيش فقدانهم أو فقدهم هم العلماء القائمون بأمر الله سبحانه وتعالى. لأنه برأيكم أن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هل برأيكم أنهم حين يكونون رؤوسا سيسمون الرؤوس الجهال ولا سيسمون العلماء؟ سيسمون العلماء كذلك، وإن كانوا في حقيقة الأمر ماذا؟ رؤوسا جهالا، لأنه هنا سيقومون مقاما دينيا، مقام التوجيه، فسيسمون علماء. ها؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم، أفتوا. واضح أن المقام مقام شرعي، واضح؟ فلما هو يفتى ويستفتى ويفتي سيسمى العالم أو الفقيه أو أيا كان. واضح الفكرة؟ فهذا ينبه إلى قضية مهمة، وهي أن العالم الذي يضر فقده ويضل الناس بموته هو العالم القائم بأمر الله، القائم بالحق. وأما العالم أو من يسمى عالما ويكون مضلا فهو ليس ممن يضر فقده، بل بالعكس ممن يكون من المستراح منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، أما إلى آخر الحديث مشهور في البخاري. الفائدة السابعة هي أن الناس من طبعهم أنهم يتخذون رؤوسا
جهالة
يرجعون إليهم ويستفتونه، سواء أكانوا رؤوسا أصحاب علم أو جهالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أنه ترى إذا لم يكن هؤلاء سيأتي هؤلاء، وكأن الناس لن تستغني عن وجود مرجعية أو وجود وناس يرجعون إليه. ولأجل ذلك القضية هنا تحتاج إلى 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 قبول شيء أقرب ما يمكن أن نسميه قبول التحدي. قبول التحدي، يا هذا يا هذا، إما أن نكون هنا أو نكون هناك. إذا أردنا أن نكون من الرؤوس المؤثرة فعلا، وهذا يدفعنا أكثر إلى أنه لا مجال لندب الحظ والبكاء على الأطلال ولعن الواقع وما إلى ذلك. فإذا أردت أن تقاوم أو تناء أو يعني تصاغر من قضية الرؤوس الجهال، فلتكن من الرؤوس المصلحة، تكن من الرؤوس المصلحة. جيد، يعني هذه فكرة التأثير من جهة المرجعية أو من جهة الرؤوس، هذه قضية في غاية الأهمية. وكما قلت لكم، كثير من الناس ينصرف عن أن يكاثر الرؤوس الجاهلة بأن يكون رأسا في الحق، ينشغل عن هذا المعنى الذي هو أعظم وأشرف وإن كان أصعب بكثير من الخيار الآخر الذي يسلكه الكثير، وهو خيار إيش؟ مصاولة الرؤوس الجاهلة ومصادمة الرؤوس الجاهلة ومقاومة الرؤوس الجاهل. حسنا، ليس هذا مطلوب، بلى مطلوب، ولكن الخطأ الكبير هو أن يعطل ثغر بناء الرؤوس الصالحة عبر ملء ثغر مقاومة الرؤوس الجاهلة. وإنما الصواب والأصوب والأصح أن يملأ ثغر إيش؟ بناء الرؤوس الصالحة، ونحاول سد ثغر مقاومة الرؤوس الجاهلة، بمعنى أنه يكون هناك الثغر الأكبر هو بناء الرؤوس العالمة أو الرؤوس المصلحة أو الصالحة، والثغر الآخر اللي هو الرؤوس الجاهلة هو ثغر خطير بلا شك وفساده عريض، ولكن إذا كان على حساب خلو الثغر الأول فالمصيبة مضاعفة. لنفترض أن الثغر الأول امتلأ والثغر الثاني خلا، أيهما أكثر ضررا، أن يخلو الثغر الأول ولا الثاني؟
الأول.
أما إذا امتلأ الأول وخلى الثاني، هناك ضرر، ولكن على الأقل يوجد حق وباطل، فعلى الأقل يوجد مجال للاختيار عند الناس بين الحق والباطل. لكن تخيل لو خلى الثغر الأول، إيش اللي يكون موجود؟
باطل ومصادمة
لهذا الباطل. وإذا كانت هذه المصادمة لا تستمد من الثغر الأول، فستكون مصادمة جاهلة أو مصادمة فيها إشكال، وقد تولد إشكالات. واضح؟ إذن الإصلاح الحقيقي هو في ملء ثغور الرؤوس الصالحة التي بطبيعتها وبطبيعة الحق ستكون مقاومة أصلا للرؤوس الجاهلة. فأما الزبد لا فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية. هذا من العلماء من شبه فيه القضية أنه ترى الباطل عاليا منتفشا، تعرف السيل، سيل فوقه تلقى الزبد، ها؟ تراه عاليا هو فوق السيل منتفشا، ولكنه ترى زبد. فاحتمل السيل زبد الرابي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، اللي هو لما يوقد في النار مثلا على الذهب أو شيء يخرج زبد زي الرغوة كده تخرج. زي تخيل واحد يقول أنا ما بصنع الذهب ولا المعادن هذه ولا أبغى أستفيد من ماء السيل، أنا همني الزبد هذا، أبغى أسوي مشاريعي كلها في إزالة الزبد. زي فيقول الله لك، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذه قضية مركزية في غاية الأهمية في غاية الخطورة. وأنا أرى أن من عدم التوفيق أن يستنزف الإنسان أن يذهب الإنسان أو يصرف الإنسان إلى استنزاف نفسه وجهده وطاقته في مصاولة دون بناء موازي لها، دون بناء يتم التركيز عليه، دون بناء يتم الاستمداد منه جيد. وإنما التوفيق الحقيقي أن يوفق الإنسان للبناء الحقيقي الموصل إلى أن يكون الإنسان رأسا في الخير، رأسا في الصلاح، ثم بعد ذلك إذا تكلم أسمع، إذا يعني جادل أهل الباطل جادلهم جدالا يسكتهم ويقمع إشكالهم. أما أن يكون القضية مجرد حماس والله طلع هاشتاج في تويتر الحادي خلونا نروح نصفقهم نجلدهم جلد مدري إيش، هذا كله كلام لا يغني ولا يسمى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.